أحييكم أحبائي المستمعين في اسم الرب. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من نبوة إرميا يطلعنا على حالة الشعب القديم قبل ذهابه للسبي. وصلاتي أن لا يقف موقفنا منه عند حد الإعجاب والدهشة، بل أن يتعدى حتى نسأل نفوسنا: ماذا أفعل؟ نعم، وأنا ماذا أفعل؟ انتهينا المرة الماضية من الفصل التاسع من إرميا، ورأينا النبي إرميا يقف في باب بيت الرب ويقدم نبوة جديدة لشعبه. بعد أن تم ترميم الهيكل والعثور على سفر الشريعة، كان الناس يأتون إلى الهيكل أفواجا أفواجا، إلا أنه لم يكن هنالك تغيير حقيقي في حياتهم، فما زالوا يعيشون كما كانوا في السابق حيث كانوا يعبدون الأصنام. وبالتالي فقد كان ما يحدث في ذلك الوقت مجرد نهضة ظهرية فقط. عثر حلقية والد إرميا على سفر الشريعة وسلمه إلى شافان لكي يقرأه أمام الملك، وما كان من الملك يوشيا إلا أن جمع كل شيوخ يهوذا وأورشليم وقرأ على مسامعهم كل كلام سفر الشريعة. ثم قطع الملك والشيوخ عهدا أمام الرب بأن يذهبوا وراءه ويحفظوا وصاياه، ولكن استمر الشعب في العيش كما كانوا يعيشون في السابق، وقد كانوا يعتقدون أن الله سيحميهم طالما أنه قد تم ترميم الهيكل وطالما أنهم يأتون إلى الهيكل يوم السبت. صحيح أن الله يحمي شعبه حينما يرجع إليه بصورة فعلية وحقيقية، لكنهم كانوا يعتمدون على حقيقة لا تنطبق عليهم. لقد قام هؤلاء بتقديم ذبائح كثيرة العدد في الهيكل، وقد اعتقدوا بأن ذلك يكفي للحصول على بركة الرب. قال الله لإرميا: لا حاجة لك يا إرميا أن تصلي من أجل هذا الشعب إلا إذا رجعوا إلي. ويا لها من آية مروعة، فقد ابتعدت هذه الأمة كثيرا عن الله، وما لم يرجعوا إلى الله فلا أمل لهم ولا رجاء. يوضح الله لهم مرة أخرى بأن ما يريده منهم هو أن يطيعوا، فالمجيء إلى الهيكل شيء رائع، لكنه ليس بديلا عن الطاعة. وللأسف الشديد فإن الكثيرين يذهبون إلى الكنيسة لغايات أخرى غير العبادة. لم يتمكن إرميا من التأثير على الشعب وجعلهم يرجعون إلى الله، فلم يبالي أحد من الشعب برسالته، ورغم ذلك فقد كانت مسؤوليته تنحصر في تبليغهم الرسالة، فقد أخبره الله بأن يقوم بتلك المهمة، أي بتوصيل كلام الله للشعب حتى لو لم يجد تجاوبا منهم. وهكذا صديقي المستمع، ليس مهما أن نقوم بتعداد الناس الذين يتجاوبون مع رسالتنا. كانت خطية الشعب الكبرى هي أنهم يرفضون كلمة الرب. وقف إرميا وأبلغهم رسالة الله إليهم وهو يذرف الدموع، فقد أدت الرسالة التي حملها إلى الشعب إلى سحق فؤاده هو. وبعد قرون شاهد الشعب القديم يسوع وهو يبكي على مدينة أورشليم، وقد تذكر النبي الباكي إرميا، واعتقد البعض منهم أن إرميا قد عاد إليهم في شخص يسوع. من الواضح أن الأمم تتفاخر بحكمتها البشرية وثرواتها وقدراتها العسكرية، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن القوة لا تكمن في دهاء السياسيين، ولا في حكمة رجال الاقتصاد، ولا في الأسلحة النووية، بل ينبغي أن تنبع قوة الأمم من قيمها الروحية والأخلاقية. يقول الله: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني. هذا هو ما نحن بحاجة إليه عزيزي المستمع. والآن إلى الفصل العاشر من إرميا. يختم هذا الفصل رسالة إرميا في باب بيت الرب، ثم يبدأ مقطع آخر في الفصول من 10 إلى 12 يتحدث عن الإصلاح والنهضة التي حدثت بعد العثور على سفر الشريعة. كان للعثور على سفر الشريعة تأثير هائل ورائع على الملك يوشيا، فقد أدرك مقدار بعد الناس عن مقاصد الله من نحوهم، وقد أثر ذلك على يوشيا وغيره وقاده إلى جمع شيوخ أورشليم ويهوذا وقطع عهد مع الله بأنهم سيطيعونه ويخدمونه. سنرى في الفصل العاشر هذا بأن الشعب قد اتخذ بديلا عن الله له، والناس يقومون دوما بإيجاد بدائل عن الله، فكل شخص لا يعبد الإله الحي الحقيقي يكون له بديلا عنه، فقد يصبح الشخص إله نفسه، فهنالك الكثير من الأشخاص الذين يعبدون أنفسهم، وهنالك من يعبدون المال، وهم مستعدون للتضحية بأمانتهم في سبيل الغنى والثراء، وهنالك من يعبدون الشهرة وهم مستعدون لبيع شرفهم في سبيل الوصول إلى هدف عديم القيمة. تقول الآيتان الأولى والثانية من الفصل العاشر من إرميا: اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل، هكذا قال الرب: لا تتعلموا طريق الأمم، ومن آيات السماوات لا ترتعبوا، لأن الأمم ترتعب منها. ما زال الناس في وقتنا الحاضر يعملون الأشياء التي كانوا يقومون بها في أيام النبي إرميا، فهم يحاولون تنظيم حياتهم عن طريق متابعتهم للأبراج الفلكية، والمؤسف في الأمر أن وسائل الإعلام تذيع الأبراج يوميا وكأنها حقيقية، لكن الله يحذر شعبه قائلا لهم: لا تتعلموا طريق الأمم. فعلم التنجيم الذي نراه اليوم صديق المستمع ما هو إلا شيء أخذه الناس عن العالم الوثني. عدد 3 و4: لأن فرائض الأمم باطلة، لأنها شجرة يقطعونها من الوعر، صنعة يدي نجار بالقدوم، بالفضة والذهب يزينونها، وبالمسامير والمطارق يشددونها فلا تتحرك. لأن فرائض الأمم باطلة، من الواضح أن إرميا يتحدث هنا عن عبادة الأصنام، فهو يسخر من عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في زمانه، وهو يذكرهم بأنهم إنما يخرجون إلى الغابة ويقطعون شجرة ما ويصنعونها على شكل صنم ويزينونها بالفضة والذهب ويثبتونها بالمسامير، هذه هي آلهتهم. عدد 6: لا مثل لك يا رب، عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت. لا يمكن مقارنة الرب بأي شيء آخر، فيا لسخافة التحول عن الإله الحي الحقيقي وعبادة الأشياء التي من حولنا، وما أسخف محاولة الحصول على الهداية والإرشاد عن طريق متابعة الأبراج الفلكية. عدد 11: هكذا تقولون لهم: الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن تحت هذه السماوات. الآلهة الوثنية لم تصنع السماوات والأرض، بل الإله الحي الحقيقي هو الذي صنعها. عدد 12: صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكون بحكمته وبفهمه بسط السماوات. النجوم موجودة هناك في أماكنها لأن الله وضعها هناك، فقد وضعها الله حيث يشاء دون استشارة أحد بشأن مواقعها، فهذا الكون له، وهو الوحيد الذي يستحق أن نعبده. قد تضحك صديقي المستمع على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقطعون شجرة ويصنعون منها إلها يعبدونه، كما أننا ندعو أنفسنا متمدلين ومتحضرين، رغم أننا نركض وراء معرفة حظنا من الأبراج الفلكية، والكثيرون منا يلجؤون إلى العرافين والمنجمين لمعرفة مستقبلهم. فإذا كان الناس أذكياء ومتحضرين في وقتنا الحاضر، فلماذا لا يعبدون الإله الحي الحقيقي؟ عدد 23: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. لا يمكن لأي إنسان أن يسير في الطريق السليم دون الاسترشاد بإعلان الله الموجود في كلمته، فحالما يتحول الإنسان عن كلمة الله يبدأ على الفور بالسير في الاتجاه الخاطئ. وكما تقول كلمة الله صديق المستمع: ليس للإنسان طريقه، وليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته، فنحن بحاجة لله الكلي العلم كي يهدي طريقنا في كل جانب من جوانب حياتنا. في الفصلين 11 و12 يقوم إرميا بتوصيل هذه الرسالة الرائعة بعد أن قرئ سفر الشريعة على مسامع الشعب، ويجدر التنويه هنا صديق المستمع أنه بعد إعطاء الوصايا العشر في خروج 20 يواصل الله حديثه معلنا الدينونة على من يعصي الشريعة. وهذه هي الأشياء التي يركز عليها إرميا هنا، أي تلك الجوانب من الشريعة التي تتعلق بطريقة عيشنا وطريقة تعاملنا مع جيراننا وطريقة إدارتنا لأموالنا ونوع الحياة الاجتماعية التي نحياها. يتحدث الكثير من المؤمنين عن أنهم قويمون في إيمانهم، وهذا شيء رائع وضروري للغاية، لكن هنالك شيء آخر لا يقل أهمية عن ذلك الموضوع، ألا وهو نوع الحياة التي يحياها المرء. فما هو مقدار أمانتك صديق المستمع؟ وما هو مقدار طهارتك وعفتك في حياتك؟ هذا هو ما يركز عليه إرميا هنا. فإذا كنا أمناء حقا فسوف نركع أمام الله ونعترف بحاجتنا للسلوك معه، لكن الشعب لم يفعل ذلك في أيام النبي إرميا، والناس الذين يفعلون ذلك في وقتنا الحاضر هم فئة قليلة. يقول العددان الأول والثاني من الفصل الحادي عشر من إرميا الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم. اسمعوا كلام هذا العهد. حينما تم العثور على سفر الشريعة وتمت قراءته على مسامع الشعب، قام الملك يوشيا باستدعاء قادة الشعب وقطعوا عهدا بأنهم سيطيعون كلمة الله. عدد ثلاثة: فتقول لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل: ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد. قبل أن يعثروا على سفر الشريعة لم يكن الشعب يعرف الشريعة، أما الآن فهم يعرفونها، وبالتالي فقد ازدادت مسؤوليتهم. فالله يقول لهم: ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد. والآن ينتهي هذا الفصل الحادي عشر بالحديث عن الحقيقة المرة، ألا وهي أن أهل بلدته عنثوث قد رفضوا إرميا. عدد 19-21: وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكارا قائلين: لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الأحياء فلا يذكر بعد اسمه. فيا رب الجنود، القاضي العدل، فاحص الكلى والقلب، دعني أرى انتقامك منهم، لأني لك كشفت دعواي. لذلك هكذا قال الرب عن أهل عنثوث الذين يطلبون نفسك قائلين: لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا. وكأن الله يقول لإرميا هنا: لا فائدة ترجى من التحدث إلى أهل عنثوث بعد الآن، فقد رفضوني وها هم يسعون لقتلك، لذلك لا تتعب نفسك في التنبؤ لهم بعد اليوم. وهكذا صديقي المستمع، فقد توقف إرميا عن إعلان كلام الله في عنثوث وذهب إلى مكان آخر، لأن أهل عنثوث كانوا يريدون قتله، لقد رفضوا كلام الله. يا لهذه الصورة التي أمامنا هنا، لقد كان هنالك ثمن ينبغي على إرميا أن يدفعه بسبب وقوفه مع الرب، فقد أدى ذلك إلى سحق قلبه وهجره لبلدته. ونقرأ في إنجيل يوحنا والفصل الرابع: لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فقد تعين على الرب يسوع أن يترك بلدته الناصرة وأن يتخذ له مقرا جديدا في كفر نحوم، وهذا ما كان ينبغي على إرميا القيام به. كان إرميا يقوم بتوصيل رسالة لهؤلاء الشعب تختلف عن كل ما نسمعه في وقتنا هذا، فنحن نقول للناس في أيامنا هذه: تعالوا إلى يسوع وهو سيغير شخصياتكم وقد يجعلكم أغنياء وسوف تسير أموركم على خير ما يرام. لكن هذا ليس ما نتعلمه من إرميا ومن حياته، فإرميا يقول بأن مسيرك مع الرب سيكلفك شيئا ما، لكن هذا يساوي كل ما لديك. على الرغم من أن شعب يهوذا قطعوا عهدا بأنهم سيخدمون الله، إلا أن النهضة التي شهدتها الأمة قد أثبتت بأنها لم تكن سوى نهضة ظاهرية وسطحية. ومن المؤكد أن كلام إرميا كان له تأثيره، وبأن البعض تحولوا إلى الله بصورة حقيقية وصادقة. يقول إرميا في الآية السادسة من الفصل الحادي عشر: فقال الرب لي: نادي بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به. لكن أحوال الأمة كانت في تدهور مستمر، فبعد تلك النهضة السطحية بدأ الاهتمام بالأمور الروحية يتراجع شيئا فشيئا إلى أن عاد الشعب إلى طرقهم القديمة. وحتى أن الملك يوشيا ارتكب خطأ فادحا، فقد خرج لمقاتلة فرعون ملك مصر في مجده، وهناك أصيب الملك يوشيا ومات ورثاه إرميا. نقرأ في أخبار الأيام الثاني 35-25: ورث إرميا يوشيا، وكان جميع المغنين والمغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم إلى اليوم، وجعلوها فريضة على إسرائيل، وها هي مكتوبة في المراثي. لقد بكى إرميا على موت يوشيا، لأنه علم بأن الناس سيرجعون إلى عبادة الأصنام، وبأنهم سيغرقون أكثر في مستنقع الرذيلة والفسق، وهذا ما حدث بالفعل، فقد كان إرميا مضطرا لتوصيل رسالة لهم لا يريدون سماعها، لهذا فقد رفضوا رسالته وكانوا يتآمرون لقتله. وهكذا اضطر إرميا لمغادرة بلدته عنثوث، ولو كان الملك يوشيا ما يزال على قيد الحياة لكان وفر لإرميا الحماية اللازمة. بعد موت يوشيا اعتلى يهو أحاز العرش، لكنه لم يحكم سوى 3 شهور فقط، ثم قام ملك مصر بتنصيب يهو يقيم ملكا على يهوذا، وفرض عليه دفع الضرائب لمصر. وبعد عدة سنوات هزم نبوخذ نصر ملك مصر، واقتاد يهو يقيم إلى بابل وجعله عبدا له. وبعد 3 سنين تمرد يهو يقيم على ملك بابل متجاهلا بذلك تحذيرات النبي إرميا له بعدم القيام بذلك، كما كان إرميا قد حذر في وقت سابق من خطر التحالف مع مصر، لكن ملوك يهوذا لم يصغوا إليه وازدادوا فسادا. بوصولنا إلى الفصل 12 من هذا السفر نكون قد دخلنا فترة شريرة للغاية في حياة الأمة، فقد كان النور الوحيد الباقي في الأمة هو هذا الرجل الذي يدعى إرميا. فقد قتل يوشيا في المعركة، واضطر إرميا لمغادرة بلدته عنثوث، واعتلى العرش رجال أشرار. وهكذا فقد كانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. وحين ذاك تسرب بعض الشك إلى قلب إرميا وعقله، وراح يتساءل لماذا يسمح الله بحدوث مثل هذه الأشياء. فيبدو بأن الأشخاص الأمناء مع الرب هم الذين يعانون أكثر من غيرهم، ونحن جميعا نتساءل لماذا يسمح الله بهذا. وحتى إن داود يقول متسائلا في المزمور 37: قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة. والآن استمع صديقي المستمع إلى إرميا وهو يخاطب الله. يقول العددان 1 و2 من الفصل 12 من إرميا: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. يسأل إرميا الله قائلا: رغم أن هؤلاء أساءوا إليك يا رب في كلامهم، إلا أنهم لم يصابوا بأي أذى، بل ازدادوا ثراء ورفاهية، فلماذا تسمح بحدوث هذا يا رب؟ كان هذا هو سؤال إرميا للرب، كما أنني أنا وأنت صديقي المستمع نتساءل السؤال نفسه اليوم: لماذا تسمح يا رب بحدوث مثل هذه الأشياء؟ لكننا لا نملك الجواب، ولا أعتقد بأن إرميا أو داود قد حصلا يوما على جواب على هذا السؤال. فالله يسمح للأشرار بالنجاح، فنراهم يتوسعون وينتشرون كأوراق الشجر، لكن لماذا لا نرى هذا في أوساط المؤمنين؟ سنتحدث عن هذا الموضوع أكثر في الحلقة القادمة، ولكن الآن أرجو يا صديقي أن نتأكد دائما من عدالة الله ولا نشك بذلك، وليبارك الرب حياتك.